سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها أنا خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تراقب بدقة سلوك واشنطن وتدعو إلى مفاوضات نووية تضمن المصالح والحقوق المتبادلة. سقوط 10 ضحايا في انفجارين بالعاصمة الأفغانية وسط اشتباكات بين طالبان وداعش الإرهابية. وصنعاء تؤكد تحرير معظم مديريات محافظة مأرب اليمنية وتكبيد تحالف العدوان خسائر فادحة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكدت طهران أنها تراقب سلوك بايدن بدقة، وقالت أن البيت الأبيض يطرح موضوع التفاوض والاستعداد للعودة للاتفاق النووي في الوقت الذي يفرض فيه إجراءات حظر جديدة ضد أفراد وشركات إيرانية. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان في تغريدة على تويتر أن الغرض من التفاوض ليس مجرد الكلام، بل اتفاق ملموس واحترام المصالح المتبادلة. وأضاف أمير عبد اللهيان أن مجموعة 4+1 يجب أن تكون جاهزة للتفاوض على أساس احترام المصالح والحقوق المتبادلة. قتل 23 أفغانيا وأصيب عشرات آخرون أثر وقوع انفجارين متتاليين قرب مستشفى عسكري مجاور لوزارة الصحة في العاصمة الأفغانية كابول. وأفادت مصادر محلية بأن أحد الانفجارين نفذه انتحاري ليعقبه تبادل لإطلاق نار بمحيط المنطقة، مشيرة إلى اقتحام مجموعة من الإرهابيين مبنى المستشفى واشتبكت مع قوات حكومة طالبان. إلى ذلك صرح مصدر أمني مسؤول أن عبوة ناسفة انفجرت عند مدخل المستشفى العسكري، فيما فرضت القوات الخاصة طوقا أمنيا بمكان الهجوم. وكانت صحيفة أمريكية زعمت أن منتسبي الاستخبارات الأفغانية والوحدات العسكرية الخاصة انضموا إلى داعش خوفا من طالبان. صرح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى السريع عن القوات المشتركة نجحت بتحرير جميع مديريات محافظة مأرب باستثناء منطقتي الوادي ومركز المحافظة خلال عملية ربيع النصر. كما أكد السريع تحرير كافة مديريات محافظة شبوة، موضحا أن العدوان السعودي تكبد خسائر بشرية فادحة بلغت 200 قتيل وأكثر من 500 مصاب. وأضاف أن القوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير استهدف تجمعات العدوان بعشرات العمليات في الداخل اليمني والعمق السعودي، ملحقة بهم خسائر على كافة الصعد. شدد مصدر مسؤول بمكتب المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني على عدم تدخل المرجعية بتشكيل حكومة المقبلة. وأكد مكتب السيد السيستاني في بيان أن المرجعية الدينية العليا ليست طرفا بأي اجتماعات أو مباحثات تتعلق بالتحالفات السياسية وتشكيل الحكومة. وفند البيان ادعاءات بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن واعتبرها مزاعم عارية عن الصحة. يأتي هذا البيان ردا على ادعاءات بعض منصات التواصل الاجتماعي بأن المرجعية تدعم بعض الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة. أكدت فصائل المقاومة أنها ستسقط كافة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، معتبرة عودة أصحاب الأرض الحقيقيين لبلدهم حقا ثابتا ومقدسا ولن ينتهي بفعل اتفاقية التطبيع. جاء ذلك في بيان صحفي لفصائل المقاومة بالذكرى السنوية لإعلان بلفور المشؤوم، أوضحت فيه أن هذا الانتهاك تسبب بجلب العصابات الصهيونية لتمارس القتل والدمار ضد الشعب الفلسطيني بمساندة بريطانيا. وطالب البيان بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة الحقيقية وبلورة برنامج كفاحي للتحرر من الاحتلال، مشددا على بقاء المقاومة كعامل مهم للدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية. للمزيد من التفاصيل حول وعد بلفور المشؤوم ومرور أكثر من 100 عام على سرقة أرض فلسطين، تابعوا هذا التقرير.
هو وعد تحول إلى مأساة، ما زال الملايين من الفلسطينيين يعيشونها بين مخيمات في وطنهم وفي الشتات. الواقع أن حكاية الوعد المشؤوم الذي أطلقه سير بلفور قبل 104 أعوام واعتبر فلسطين التاريخية كأرض لا شعب فيها لشعب لا يملك أرضا استثنائية في التاريخ، فكيف يحق لمن لا يملك أن يمنح لمن لا يستحق؟ وكيف لرجل أن يحدد مصير شعب بكامله بكلمة أو برسالة أو بوعد؟ لكن الاحتلال الإسرائيلي الذي جاء تطبيقا لهذا الوعد حتى اللحظة غير قادر على منح ما ورد على لسان بلفور الشرعية.
صحيح أن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في الخارج، ولكن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه وفي وطنه، متمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته من أجل حريته واستقلاله ومن أجل نيل باقي حقوقه، وفي المقدمة منها حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
Jerusalem as the capital of Israel.
ما بعد وعد بلفور جاء وعد ترامب بمنح الاحتلال الإسرائيلي المدينة المقدسة للأبد، أو هكذا ظن، ومنحه غالبية الضفة الغربية كما أراد نتنياهو. كثيرون ظنوا أن إدارة بايدن ستمحو وعد ترامب وستعيد على الأقل الأمور إلى ما كانت عليه قبل مجيء ترامب، لكن الأسابيع والأشهر الماضية أثبتت أن ساكن البيت الأبيض لم يتحلل من سيطرة اللوب الصهيوني على القرار الأمريكي ولن يتخلص، وأن الرجل لم يكن أكثر من ظاهرة صوتية.
الإدارة بايدن لن تقدم شيء كثير، هي مختلفة عن إدارة ترامب صحيح، ولكن هي عاجزة عن أن تمارس أي ضغط على إسرائيل وغير راغبة في ذلك أصلا، وبالتالي ما دامت تسكت على النشاط الاستيطاني وترفض أصلا فرض أي شكل من العقوبات فلا أمل كبير يرجى منها.
وعد ترامب سينتهي يوما، ووعد بلفور سيعود على أصحابه باللعنة، فمطلوب من الفلسطينيين لإنهاء الوعدين بالحد الأدنى أن يبقوا هنا. وبقاء الفلسطيني في أرضه يفرض عليه المواجهة والتحدي، فوعد بلفور يعني فيما يعنيه اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وإحلال المحتل في ذات المكان.
تواترت الأنباء عن إعاز تركي لجماعاتها المسلحة برفع الجهوزية إلى الدرجة القصوى استعدادا لإطلاق عمل عسكري شمال سوريا. ونقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادر فيما يسمى الجيش الوطني المدعوم من تركيا القول إن قادة المسلحين تلقوا أوامر بالاستعداد لعملية قد تنطلق في أي لحظة باتجاه تل تمر وعين عيسى، مشيرة إلى أن قوات قاسد المدعومة أمريكيا استخدمت تعزيزات كبيرة للمنطقة. ومن جانب آخر، أعلن رئيس لجنة التسوية في درعا انتهاء ملف التسويات في المحافظة فيما اغتال مسلحون أحد وجهاء المصالحة بريف درعا الشرقي. أعلن المجلس الوزاري الأثيوبي حالة الطوارئ في البلاد بعد سيطرة متمردي تيغراي على مدينتي رئيسيتين في محاولة للتقدم صوب أديس أبابا، ودعت السلطات سكان العاصمة للاستعداد للدفاع عن المدينة، مؤكدة ضرورة استحصال الأهالي على تراخيص بحمل السلاح للرد على أي هجوم محتمل. وأخيرا، شاركت قوات البحرية الروسية في تدريبات خاصة لتدمير أهداف معادية افتراضية في البحر الأسود، وذكرت مصادر إعلامية مطلع أو مطلعة أن نظم الدفاع الجوي في البلاد كانت على أهبة الاستعداد في قواعدها بشبه جزيرة القرم خلال التدريبات. يأتي ذلك بالتزامن مع استياء موسكو من تواجد سفن أمريكية حربية بالمنطقة، حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الوحدات الروسية ستراقب سفينة القيادة الأمريكية ماونت وينتي بكافة الوسائل، منددا بنشاط حلف الناتو قرب حدود بلاده. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تراقب بدقة سلوك واشنطن وتدعو إلى مفاوضات نووية تضمن المصالح والحقوق المتبادلة. سقوط 10 ضحايا في انفجارين بالعاصمة الأفغانية وسط اشتباكات بين طالبان وداعش الإرهابية. وصنعاء تؤكد تحرير معظم مديريات محافظة مأرب اليمنية وتكبيل تحالف العدوان خسائر فادحة. في أمان الله.
ألو طهران، منبر حر يعبر فيه الإخوة المستمعون عن رؤاهم وتحليلاتهم، يأتيكم في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة، ويعاد بثه مسجلاً يوم الأحد في الساعة 5:05 فجراً بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة في البرنامج حول القضايا المطروحة بالاتصال مباشرة أو بالكتابة عن طريق بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. هل تكرر السعودية تجربة قطر المريرة مع لبنان؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-93-88-78-450. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، 22013762. تسببت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرتاحي بتبلور جبهة قوية من المؤيدين والمعارضين بسبب عبارته التاريخية بشأن العدوان على اليمن، والتي أطلقها قبل توليه منصبه كوزير للإعلام في حكومة نجيب ميقاتي، ووصفها بأنها حرب عبثية. فهناك دول تسير في الفلك السعودي ارتعدت فرائصها وسرعان ما أعربت عن شجبها للتصريح وتماشت مع الخطوة السعودية باستدعاء سفرائها من لبنان وطردها لسفراء لبنان لديها كالإمارات والكويت وغيرهما وطبعا البحرين، أسوة بما قامت به السعودية بطرد السفير اللبناني واستدعاء سفير الرياض لدى بيروت. قرداحي الذي يعرف بالإعلامي المؤيد لصوت الحق ومن المؤيدين للمقاومة في لبنان ومن أشد المعارضين للتطبيع والعدوان على اليمن والمنادي باستقلالية لبنان وضرورة كبح جماح الكيان الصهيوني، أكد بأنه لن يتراجع عن موقفه ولن يستقيل رغم كافة الدعوات التي انطلقت من داخل لبنان من رؤساء وزراء سابقين معروفين بولائهم الرياض للرياض التي يتلقون منها الأتاوات. المراقبون يرون أن استغلال تصريحات قرداحي التي أثيرت على الملأ خلال وزارته إعلاميا ودعائيا ضد لبنان والحكومة والشعب يؤكد أن الخطوة معلومة أبعادها والأهداف المتوخاة منها ولا يمكن تفسيرها بمعزل عن الرؤية السعودية للبنان وسياسات الرياض المتغطرسة تجاه بيروت التي شهدت تشكيل الحكومة اللبنانية بعد 9 أشهر وواصلها لبنان من دون حكومة وأوقدت شعلة الأمل بأن يرى لبنان مستقبلا مستقرا أمامه وأن هذه الأعذار السعودية المساقة عقب إخفاقها في مصادرة لبنان جاءت خير دليل على تكميل الرياض لزعزعة الأمن والاستقرار في لبنان وجاءت أيضا في سياق السيناريو الذي انتهجته السعودية للبنان منذ 2 والذي أخفقت به بالطبع. واقع الجدل الأخير في لبنان يتركز فقط على الرؤية السعودية السلطوية تجاه لبنان وهي رؤية ظهرت بشكل خاص في قضية تحفظ السعودية على رئيس الوزراء اللبناني الشرعي سعد الحريري في الرياض وظهرت مرة أخرى في قضية تصريحات وزير الخارجية اللبناني الأسبق شرب الوهبة حول دعم بعض دول الخليج الفارسي العربية لزمرة داعش وهذه المرة تجلت مرة أخرى في قضية قرداحي في السعودية وفضلا عن استدعاء سفيرها في بيروت عمدت وفي إجراء غير إنساني إلى تمديد حظرها للواردات من لبنان وبالضبط في هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون. واللافت أنه في الوقت الذي يرى فيه بعض السياسيين اللبنانيين السابقين وبعض المسؤولين اللبنانيين استقالة قرداحي كوسيلة للخروج من الأزمة من السعودية ودول عربية أخرى، ففي المقابل تنوي العديد من الفصائل اللبنانية ودعما للسيادة اللبنانية سحب نوابها من البرلمان إن أدت الضغوط إلى استقالة قرداحي. ورغم أن هناك متسعا من الوقت للنظر في مستقبل لبنان وأن أي طرف سيتراجع في القضية أو سوف يضطر إلى التراجع، لكن الحقيقة أن تجربة 3.5 سنوات من الضغوط والعقوبات من قبل الإمارات والبحرين ومصر تحت قيادة وتنفيذ السعودية على قطر لم تجد أي نفع واضطرت هذه الدول الأربع إلى التخلي عن شروطها المزعومة 13 والتدخل في وأن تدخل في منافسات لكسب ود دولة قطر الصغيرة لكي تحسن علاقاتها معهم. ما هي الآثار السلبية للحملة الشرسة على وزير الإعلام اللبناني قرداحي؟ لماذا طرحت السعودية هذا الموضوع في الفترة التي تسجل فيه إخفاقات كبيرة في جبهة اليمن؟ ماذا يعني دعم حزب الله لقرداحي ورفض استقالته؟ هل تكرر السعودية تجربة قطر المريرة مع لبنان؟ محور حديثنا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي
يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة. هل تكرر السعودية تجربة قطر المريرة مع لبنان؟ محور حديثنا في هذا اللقاء، وسيكون معنا في هذا اللقاء الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أيضا سنقرأ مساهماتكم ومشاركاتكم، وأيضا نستمع إلى ما وصلنا منها بأصواتكم عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة في هذا اللقاء. المساهمة الأولى من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أحبائي. مسألة السعودية في وضعها، هي لا غرابة منها أن تفعل هذه الأفعال أو أن تعمل هذه الأمور الشنيعة التي حصلت في البلدان العربية أو البلدان الإسلامية. لطالما أفسدت السعودية دولة باكستان في ذلك الوقت وحتى هذا الوقت، تدخلت وآذت الشعب الباكستاني، تدخلت في أفغانستان وآذت الشعب الأفغاني، تدخلت في جزر القمر وآذت شعوب هذه المنطقة، تدخلت في كل شيء، ما إن تدخلت في لبنان حتى أصبحت لبنان لقمة مستساغة للعملاء ولأذناب العملاء وأذناب الاستعمار ولكل من هب ودب من الذين قد خدموا أمريكا وإسرائيل بكل ما للكلمة من معنى. السعودية كانت ولا زالت العون والظهر الساند لكل عميل يريد أن يخرب بلاده بكل الأمور، وها هي اليوم تصرف كل ما عندها من مدخرات أو من يعني مقدرات، أو ولا تبخل بأي جهد في سبيل ضرب محور المقاومة، وإن شاء الله لن يتم لها ذلك، ولكن لها أحلام، وهذا الحلم يعني يراودها بين فترة وأخرى، هي أن تؤذي لبنان وأن تدمر لبنان، وذلك غيظا لها من حزب الله، غيظا من يعني وكرها لجهاد حزب الله ضد إسرائيل. ولأن السعودية تحارب مكان إسرائيل بالوكالة، سخرت منابرها الإعلامية الرخيصة كقناة العربية وقناة العربية حدث، وخصوصا من المذيعات الرخيصات الغريبات التافهات في كلامهن ولغتهن عندما يتناولن الأمر باستهزاء، وهذا ما رأيناه في أزمة التي حصلت على وزير الإعلام جورج قرداحي بسبب تصريحاته الطيبة ذات المبادئ العظيمة الشريفة التي وافقت محور المقاومة مع كل شيء، وافقت ضمير كل شريف كلمات جورج قرداحي. نرى أن منابر السعودية الإعلامية تناولت جورج قرداحي بكل سوء بكل ما للكلمة من معنى، ولكن ليس لشخص جورج قرداحي، وإنما لشخص محور المقاومة الذي تمثل في العديد من الشرفاء من بينهم جورج قرداحي وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله. هذه هي السعودية. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ السيد ياسر الحسيني من العراق. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مما لا شك فيه أن سياسة السعودية التي يديرها بن سلمان سياسة هوجاء تتخبط ولا تدري كيف تتعامل مع الأحداث من حولها. لقد فشلت سياسة السعودية مع قطر وذابت كل الشروط التي وضعتها لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وانتصرت قطر. ولشدة غباء النظام السعودي فإنها تكرر نفس الأخطاء مع دولة لبنان الشقيقة، وسوف تنتصر لبنان لا محالة، ويبقى الفشل السعودي في محله كما كان فشلا بعد فشل. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ أبو مختار الأزدي من اليمن يقول: كل ما تسمعونه من ضجيج الأيام المقبلة يكون منتهيا، لا داعي للاستقالة أو الإقالة أو حتى إلى كل هذه المظاهر التي تحصل على أكثر من صعيد، الأمر انتهى. وللأسف هناك أطراف داخلية لبنانية وعربية ورطت قيادات مجلس التعاون الخليجي بأزمة كبيرة مع المجتمع الدولي، فأوروبا وأمريكا وبريطانيا مصدومين من الإجراءات التي اتخذتها بعض دول مجلس التعاون تجاه لبنان، وما حصل يعتبر خروج عن الأعراف الدولية المعمول بها بين الدول. وأعتقد أنه سيكون مواقف دولية تجلب ما حصل في لبنان. نعم، الأخ منصر القارمة يقول: طبعا هناك فرق كبير بين النظام القطري ودولة لبنان والشعب لبنان طبعا، ويوجد في لبنان المقاومة اللبنانية، ولن تستطيع مملكة آل سعود أن تمارس على لبنان ما قد مارسته على النظام القطري. وبرغم أن تجربة السعودية مع قطر كانت مريرة، فإن تجربتها لبنان مع لبنان ستكون أكثر مرارة. شكرا للأخ منصر القارمة. الأخت فاطمة الزهراء من العراق أيضا بعثت لنا بمشاركة:
منذ أن جاء الإنجليز بآل سعود والوهابية وإلى الآن الأمة العربية والإسلامية ممزقة تعاني من ويلات هذه العائلة الفاسدة الظالمة الهمج في الحجاز. وقد عملت هذه العائلة القذرة على تنفيذ كل مخططات العدو الأمريكي الإسرائيلي البريطاني الخبيث. نحن في العراق نقول لآل سعود: أنتم مهزومون في الساحة، زوال حكمكم لا محالة.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. وهذه مساهمة أيضا من الأخ أبو عمار البهبهاني من إيران من قم المقدسة:
سيف عيسى على اليهود براح، من شجاع مفوه قرداح، هو أمضى من الرصاص بنار فوق آل النحوس أهل النباح، نصر الحق ضد باغ وجان، قال قولا مداويا للجراح. هديتي هذه الأبيات إلى وزير الأعلام اللبناني الأستاذ جورج قرداحي.
شكرا للأخ أبو عمار من إيران على هذه المشاركة. أيضا هناك مساهمة من الأخ الشاعر أبو بشير الصراري من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة فيما يتعلق بموضوعنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نعم طيب فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ونرحب في لقائنا هذا بالدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيدي العزيز. أهلا وسهلا سيدي العزيز.
حياكم الله دكتور ناجي. الهجمة الشرسة على وزير الإعلام اللبناني تركت آثار سلبية على العدوان، لأنه بنحو أو بآخر أبرز إلى العلن تصريح الوزير قرداحي بأن الحرب على اليمن عبثية، أي أن العدوان فضح نفسه بشكل غير مباشر. ماذا تقولون بهذا الشأن؟
سيدي، هناك نقطتان أساسيتان يجب التحدث عنهما قبل التكلم فيما حصل بالنسبة للموقف السعودي من تصريح وزير الإعلام اللبناني أو من الحكومة اللبنانية أو من الشعب اللبناني.
نعم.
في الحقيقة يا سيدي، يوجد يعني يقال في لبنان ويشاع بأن إيران تسيطر على لبنان. وكما يعلم الجميع أن لإيران الكثير من الحلفاء في لبنان، مع أن إيران لا تسيطر على لبنان، ولكن إيران رغم أنها يوجد في لبنان العشرات من بعض السياسيين أو الوزراء الذين يهاجمونها، لم نسمع يوما بأن الجمهورية الإسلامية في إيران طلبت إقالة وزير، مع أنها يوجد أكثر من نصف الشعب اللبناني الذي يعيش في إيران وينتمي فكريا وثقافيا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، ومع هذا تتحمل إيران كل هذه الهجمات الغير مبررة وغير منطقية، مع أن الجمهورية الإسلامية في إيران دائما صاحبة الكف الأبيض في لبنان، وقدمت المال وقدمت سلاح نجد التحرير وقدمت أيضا الوقود مؤخرا وهي مستعدة لتقديم الكهرباء، ومع هذا لم نسمع يوما بأن الجمهورية الإسلامية أو حتى حلفائها وضعوا فيتو على أي وزير. كما أيضا هناك الجمهورية الفرنسية التي تعرض رئيسها إلى صفعة من قبل بعض السياسة اللبنانيين، لم ينجرؤ على صلح مقاطعة لبنان. الحقيقة ما قامت به المملكة العربية السعودية اتجاه لبنان ليس له مبرر على المستوى، إن كان مستوى الأعراف والتقاليد والسياسات المتبعة دوليا أو التي تعتمدها الأمم المتحدة. لذلك علينا أن نتوقف لحظة لنتساءل لماذا هذا الهجوم الكبير من المملكة العربية السعودية على تصريح وزير لم أساسا لم يكن في منصبه الوزاري عندما تكلم عن عباسية الحرب. وهناك أيضا أمين عام الأمم المتحدة تكلم أكثر من مرة عن عباسية الحرب، وأيضا الرئيس بايدن تكلم أكثر من مرة عندما كان ترامب هو الذي يشرف شخصيا على الحرب، قال أن حرب عباسية تشرف عليها الإدارة الأمريكية إدارة ترامب، وأيضا عندما أصبح رئيس تكلم أنه يجب وقف الحرب العباسية في اليمن. لذلك هناك نقطتان أساسيتان لا أحد يعلم أسبابهما، لماذا هذا الحقد والضغينة على الشعب اللبناني برمته، ليس فقط المحور الذي أو حلفاء الجمهورية الإسلامية في إيران أو حلف المقاومة، لكن ما يدور بذهني الآن والذي استطعت بمكان ما أن أستنبطه وأن أستنتجه، بأنه عندما بدأ التصريع مع الكيان الغاصب الإسرائيلي كانت أحد الشروط الأولى للكيان الغاصب الإسرائيلي هي شراء المنتجات الزراعية التي تنتجها الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي ينتجها الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة. وقد أنشأت الإمارات ما يعرف بالمعرض لتلك المنتجات. لذلك أول شرط قامت به السعودية والإمارات والبحرين بعد طرد السفير هو وقف استيراد المنتجات. لذلك ما حصل في لبنان هو حصل عن تصميم وتصور مسبق، وبالأحرى كانت السعودية أو والإمارات والبحرين للأسف يبحثان عن أي نقطة لكي يقدم فيها على الشعب اللبناني، ومن خلفه محاولة جرح حزب الله إلى الصراع علّه بمكان ما تخبئ الهزيمة التي وقعت فيها باليمن أمام أنصار الله والجيش والجنشاء.
طيب، فيما يتعلق ب يعني طرح السعودية موضوع تصريحات قرداحي، أيضا يعني يتزامن مع إخفاقات كبيرة تواجه السعودية وقواتها، القوات المتحالفة معها ومرتزقتها في اليمن. أيضا ربما هناك من يعتقد بأن ربما من الأهداف أيضا التغطية على هذه الهزائم والخسائر.
بالتأكيد يا سيدي، لم يعد أحد في العالم لا يوجد أحد في العالم إلا ويعلم بأن السعودية والإمارات وهذا التحالف سقط في اليمن. لا أحد في العالم إلا ويعلم بأن حتى الآلات العسكرية والغطرسة الأمريكية سقطت في اليمن. اليمن مقبرة الغزاة يا سيدي، هذا ما أكدته الأحداث إلى 7 سنوات. ومن هنا لم نعد نريد أن نتكلم عن الانتصار اليمني الذي أصبح واقعا وواضحا وهو في خواتيمه لإعلان الانتصار الكامل، وأصبحنا أمام مشهد مغاير في شبه الجزيرة العربية، خاصة بعد أن عادت القضية الفلسطينية لكي تصبح أولوية من خلال الشارع اليمني الذي يتظاهر بالملايين تضامنا مع القضية الفلسطينية، وهذه السابقة في الجزيرة العربية منذ 100 عام تقريبا. وأيضا هناك الموقف اليمني المشرف من بانضمامه إلى محور المقاومة والذي يعتبر نفسه رأس حربة في أي حرب قادمة مع الكيان الغاصب مع العدو الإسرائيلي وعملائه وأذنابه. كل هذا المشهد السياسي سيدي أصبح مكملا ومتمما وظاهرا للعيان. ولكن للأسف نحن بمكان ما نتأسف أن يصل الصناع السياسي في العالم العربي إلى هذا المستوى. هناك حتى هناك انتقاد وجهته الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية عندما قالت يجب على المملكة العربية السعودية أن تستمر في نقاشها وحوارها مع الحكومة اللبنانية. هناك حالة امتعاض في مجلس الأمن من هذا التصرف الذي يسيء إلى الحركة الدبلوماسية العالمية والمعتمدة. نحن شاهدنا إيران رغم ما تعرضت له من حروب واعتداءات ورغم الحصار بقيت إيران محافظة على رباط جأشها. بقيت إيران تلجأ إلى الأساليب المعترف بها دوليا. إيران لم تخرج يوما عن القواعد التي أقرتها الأمم المتحدة. لذلك هناك فرق كبير ما بين صناعة السياسة العالمية وأيضا بين دولة للأسف مثل المملكة العربية السعودية التي وصلت إلى مكان أن تطرد أو تقطع العلاقات مع شعب تسميهم الأشقاء اللبنانيين أو تسميهم الأصدقاء اللبنانيين. لذلك حتى لو حاولت أن تغطي على هزائمها في اليمن ولكنها أوقعت نفسها بهزيمة دبلوماسية ينظر إليها العالم على أنها غير مؤهلة بأن المملكة العربية السعودية دبلوماسيا غير مؤهلة لكي تمارس دورها على مستوى الأقليمي. لذلك هذه المشكلة الكبرى التي يجب أن نضعها اليوم بعيدا عن ما يحصل في لبنان. حتى قضية بأنه يوجد في السعودية بعض العمالة اللبنانية. يا سيدة العمالة اللبنانية التي تعمل في السعودية هي دخلت إلى هذه المملكة بشروط العمالة إن كان على مستوى التطبيقي والنظري والعلمي والأكاديمي والطبي إلى ما هنالك. لذلك حتى هذا لا يجوز أن يكون من نية من المملكة العربية السعودية. وأيضا عندما تقدم المملكة العربية السعودية بهذه الظروف الصعبة والقاسية بعد أن ضاعت الودائع الشعب اللبناني وبعد أن وصلنا إلى حالة الانهيار الكامل للاقتصاد اللبناني وأن تزيد من هذه الأزمة أزمات فهو بالحقيقة يعتبر إعلان حرب على الشعب اللبناني. بعيدا عن التصريح يا سيدي أقصد أنه على أن الموضوع التصريح لم يكن إلا مدخل لإشعال أزمة ولكن هذه الأزمة لن تستطيع أن تغطي على الهزائم التي وصلت إليها أو التي حصلت عليها السعودية في اليمن ولكنها أضافت إليها هزائم تتعلق بتمثيلها الدبلوماسي وأيضا بتصرفاتها السياسية على مستوى شرعة الأمم المتحدة.
طيب يعني برأيكم فيما يتعلق بموقف حزب الله الذي أعلن بأنه لن يترك الوزير قرداحي لوحده ويرفض استقالته إلى أين ستأخذ هذه المواقف برأيكم بهذه يعني الأزمة ربما نستطيع أن نسميها المفتعلة مستقبل الوزير قرداحي الحكومة اللبنانية برأيكم يعني ما الذي يمكن أن نقرأه في الأفق؟
يا سيدي في الحقيقة يعني أستطيع أن أضيف إليك خبرا سارا انه من الـ وللاسف احنا كنا نتمنى ان يكون كل الشعب اللبناني مع المقاومه ولكن هناك كما تعلم هناك انقسام كان رزي. في الحقيقه انها المره الاولى التي تشعر بها ان جميع الاطياف كانت تؤيد المقاومه بموقفها المعلن مع وتضامنا مع الوزير قرداحي. وقد شعر اللبنانيين بمكان ما بان مقام السعوديه هو انتقاص من سيادتها. فلا يجوز أن تطالب السعودية بأن يطرد وزير أو يقال وزير بسبب تصريح. وأيضا كما قلنا سابقا هي سابقا في العالم تحدث عن بأن تطلب دولة من دولة أخرى أن تطيل وزير بسبب تصريح أو بسبب موقف وهذا الأمر مرفوض كليا. لذلك موقف حزب الله وبيان حزب الله تجاه وزير قرداحي لا يعني وجد آذانا صاغية ووجد محبة كبيرة عند المسيحيين والمسلمين. لا أتكلم تأثير ولكن أوصف الواقع. وجد آذانا صاغية وشعروا جميعا بأن هجمة السعودية غير مبررة. وهناك أحد الآباء قال لي بأنه لا يستحق من أطلق رصاصة طائشة أو أصاب برصاصة طائشة مكان ما أن يقصف بالصواريخ والطائرات ما قامت به السعودية وأكبر بكثير مما قام به الوزير قرداحي وهو لم يكن في منصبه. بمعنى أوضح بأن الشعب اللبناني شعر بأنه مستهدف بدون مبرر. ولذلك أقول بأن ما قامت به السعودية كان له ارتدادات عكسية في لبنان وفي العالم وحتى في على ضمن الداخل السعودي لأنه بمكان ما يحرض الشعب السعودي على الشعب اللبناني. وأيضا في المقابل هناك حزن عند الشعب اللبناني بأن يصل إلى هذا التقاطع مع الشعب السعودي من هذا المنطلق. ما يجري اليوم هو يعني نضيف كلمة أخرى هو هي دبلوماسية عبثية تواكب عبثية الحرب التي تشن على اليمن يا سيدي العزيز.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لك.
أحبتنا الكرام، كان بودنا أن يكون لدينا المزيد من الوقت لنستمع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، لكن للأسف وقت البرنامج شارف على الانتهاء. فقط لأن أشكر كل من بادر إلينا عبر الواتساب وشارك وأرسل بمساهمته لنا، إن شاء الله في لقاءات مقبلة نستمع إلى أصواتكم ونقرأ رسائلكم في هذا الموضوع ومواضيع أخرى تطرح عبر هذا الأثير. أشكر أيضا الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت وحديثه حول هذه الهجمة الشرسة التي تشن ضد لبنان والمقاومة ووزير الإعلام اللبناني الأستاذ جورج قرداحي لمجرد دفاعه عن المقاومة ومواقفه المعروفة ووصفه للحرب في اليمن بالعبثية، وهو وصف ليس بجديد، حتى الإدارة الأمريكية وصفت هذه الحرب بالعبثية، لكن على كل هذه هي السياسة ومفاعيلها. على كل أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأحبة متابعي ومحبي حكايانا التي نوافيكم بها في برنامجكم أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكاية هذه الحلقة اخترناها لكم من العهود الغابرة ومن أيام السلالة الغزنوية التي امتد حكمها من إيران إلى أفغانستان وشبه القارة الهندية وغيرها من البلاد المجاورة. تفضلوا بالبقاء معنا حتى النهاية. السلطان والفقيران. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل الحكمة والبيان قصة فقيرين متسولين كانا يجلسان إلى جنب بعض عند باب قصر السلطان محمود الغزنوي. الأول كان متسولا متملقا، لا يمر من جانبه ثري أو وزير أو سلطان إلا وتملقه وأطرأ بالمديح حتى يحظو منه بحظوة، إما أن تكون قطعة نقود أو عطية ينتفع بها، أما الثاني فكان يسكت ولا ينطق بكلمة. في يوم من الأيام مر موكب السلطان محمود من أمامهما، فراح الفقير الأول يتملق السلطان ويطرئ عليه ويطلب منه العطية والمساعدة، أما الثاني فكان جالسا لا ينبس ببنت شفا. انتبه السلطان محمود لكليهما فأمر بإعطاء الفقير المتملق كيسا من الدراهم وأن لا يعطى الثاني الساكت أي شيء. فرح الفقير المتملق لعطية السلطان وزاد من تملقه وأطرائه عليه. وبعد مرور الموكب التفت إلى صاحبه وقال له: ألم يمنحك الله لسانا تنطق به؟ لما لم تقل شيئا تستعطف به السلطان ليمنحك من عطاياه؟ هل أنت أخرس؟ فرد عليه الفقير الثاني بالقول: الخالق هو الرازق، وما السلطان إلا مخلوق مرزوق. نعم أيها الأحبة الأكارم، جرت الأمور على هذا الحال. الفقير المتملق كان يحظى من أهل الثروة ورجال السلطة الدراهم والعطايا لتملقه وإطرائه عليهم، والفقير الثاني الساكت لا يصيبه من صدقات الناس والمارة إلا القليل النزر. في يوم من الأيام وبينا كان السلطان محمود واقفا أمام المرآة ينظر بعين العجب في هيبته وهيئته، دخل عليه وزيره ليحدثه في أمور العباد، وعلى عادته يتملق لسيده ويثني على تدبيره وحكمته وفطنته في إدارة البلاد، ثم قال:
أعمى الله عين كل حاسد ومغرض لا يرى في مولاي السلطان عظيم سلطانه وجليل شأنه، من أكبر الملوك إلى أتفه رعيته، ومنهم ذلك الفقير البائس. التفت السلطان إلى وزيره وسأله: من تعني؟ فأشار الوزير إلى الفقير الثاني الساكت ثم قال: نقل لي أحد الجند أنه لما سئل عن سبب سكوته عندما رأى السلطان المعظم وعدم ثنائه عليه وتقديم التحية بكلمات الولاء، قال: الخالق هو الرازق، وما السلطان إلا مخلوق مرزوق. سكت السلطان محمود للحظات يتأمل كلام الفقير، ثم التفت إلى وزيره وقال: لا أرى ضيرا في كلامه، ولكن دعنا نختبر مدى ثباته عليه. ائتني بدجاجة مشوية في طبق شهي المنظر. لم يفهم الوزير غاية السلطان في طلبه الدجاجة المشوية، لكنه أسرع إلى مطبخ القصر وأمر بتحضير الدجاجة. ولما جيء بها إلى السلطان ووضعت بين يديه، خلع السلطان أحد خواتمه الثمينة جدا وأخفاه داخل الدجاجة، ثم أمر بأن تحمل إلى الفقير المتملق. الفقير المتملق دجاجة السلطان محمود البشوية بين يديه، ينظر إليها آسفا لأنه لا يستطيع أكلها، فهو لتوه قد انتهى من أكل ثريد لحم شهي أرسله إليه أحد زبائنه الذين تطربهم تملقاته. فالتفت إلى صاحبه الساكت وقال: خذ يا صديقي، ها هو لساني قد أصابك ببركاته، أريد التصدق عليك بهذه الدجاجة المشوية والشهية، فأنا أشعر بالتخمة لكثرة ما أكلت. كلها بعناية، كلها كلها، فهي من مطبخ قصر السلطان محمود. نظر صاحبنا الفقير الساكت إلى الدجاجة فسال لعابه المسكين، وتذكر جوفه الذي لم ينل بمثل هذا الطعام منذ زمن، فما أن أخذ منها قطعة حتى لاح له بريق خاتم السلطان، فأخذه ووضعه في جيبه، ثم التفت إلى صاحبه المتملق وقال: بارك الله لك يا صاحبي، لست بحاجة إليها ولا لغيرها، ولعلك لن تراني بجوارك بعد اليوم. أستودعك الله وأسأله أن تعي بقلبك وعقلك كلمتي: الخالق هو الرازق، وما السلطان إلا مخلوق مرزوق. نعم أيها الكارم، حل الصباح واستيقظ الناس، كل يطلب رزقه من خالقه، الفقير منهم والغني، الحاكم منهم والرعية. وكان صاحبنا الفقير متسول بتملقه على حاله وشأنه، يثني على هذا ويطرئ على ذاك ويجمع فتات الأرزاق. ولما سمع السلطان محمود صوت المتملق استشاط غضبا عليه وقال: اللعنة على كل طماع ذليل، ألم يكتفي بعطيتنا التي بعثنا بها إليه يوم أمس؟ ثم أمر بأن يأتوا به. وقف الفقير المتملق في حضرة السلطان محمود حائرا متسائلا عن سر وقوفه بين يديه، ولما رأى مسحة الغضب على وجه السلطان علم أن في الأمر ما يريب، سأله السلطان عن الدجاجة المشوية وما فعل بها، فأخبره المتملق أنه تصدق بها لصاحبه الفقير الساكت. ولما علم المتملق بما كان في جوفها تراخت قواه وهوى إلى الأرض باكيا نادبا حظه العاثر، وارتفع صوته أكثر وأكثر لما سمع السلطان محمود وهو يأمر بجلده 100 جلدة وليكرر كل يوم 100 مرة مقولة صاحبه الساكت: الخالق هو الرازق، وما السلطان إلا مخلوق مرزوق. حسبنا الخالق من المخلوقين والرازق من المرزوقين، حسبنا الله نعم الوكيل. أيها الأحبة، تلك كانت حكايتنا لهذه الحلقة، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم. شكرا لجميل إصغائكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
أصبح التخويف فنان فيه وأد الابتسامة، فيه ترويع القلوب، فيه ترويع القلوب، فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزامة، فيه تلغي بالغدر يرمي بغتة في ناسها كي نغوص بالذنوب، يا الله كي نغوص بالذنوب. يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة، ينوي تحطيم النفوس، ينوي تحطيم النفوس، يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس، كي على الدنيا يدوس. فكرة خلفها وجه عبوس، تثقل الحر بقيده ألا تمتص حماسه، قد أرادته يئوس هاك هكذا الشيطان يلجأ حين تبدو انتكاسا نحو تعكير الطقوس نحو تعكير الطقوس. يا الله علم آل البيت نهجا بيننا كثر كنوزا يصنع الحر الغيور يصنع الحر الغيور. شيعة في الخلق إنا أضحت اليوم عزيزا أينما كانت تثور أينما كانت تثور. رفضها العيش بذل منطق أنسى ركيزا نحو تحصيل السرور أينما لاح ظلامان أو علامات بروزا يغضب